بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9680.
أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتحية طيبة في هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ليلة خير وبركة. أيها الإخوة، إن هذه التربية التي ننشدها هي سياج آمن يقي الفرد المسلم الشرور التي تطيح به عن طريق الاستقامة وتزل بقدمه عن الصراط المستقيم. هذه التربية التي تخبرنا الأيام والأحداث أنه لا بد منها، لا بد أن تكون هذه التربية قائمة على منهاج الكتاب والسنة. تربيتنا على العقيدة الصحيحة، تربيتنا على العبادة والإخلاص، تربيتنا على العلم الشرعي، تربيتنا على الأخلاق الإسلامية، تربيتنا على المجاهدة والمصابرة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر على الأذى في سبيل الله. ومن هذا المنطلق نتحدث الليلة عن جانب من الجوانب المهمة في التربية، التربية على الأخلاق، الأخلاق الإسلامية، أخلاق الكتاب، الأخلاق المذكورة في الكتاب والسنة، أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، أخلاق الأنبياء والسلف الصالح، أخلاق الصحابة والعلماء والصالحين والمجاهدين. إن في واقعنا أزمة أخلاق، نعم، وإن كثيرا من المشكلات الموجودة في المجتمع نتيجة سوء الخلق، نعم، هذه ظاهرة واضحة. فأنت ترى أيها الأخ المسلم، سوء الخلق يدمر العلاقات الزوجية، ومنهم من لا تذكره زوجته بخير أبدا، وهو أو غيره لا يشعر بمودة زوجته له على الإطلاق. منهم من تذكره زوجته بعد وفائه بالخير العميم، وتشعر نحوه بشعور مكين من الروابط التي قامت بينه وبينها بهذه الأخلاق الإسلامية. وإنني أوقن أن ما جاء امرأة مصعب بن عمير لما تبلغت بوفاة زوجها فلم تتمكن من أن تملك نفسها، لقد صبرت على خبر موت الأب والأخ، ولكن موت الزوج كان وقعه عليها عظيما. ذلك أن مصعب الداعي المجاهد رضي الله عنه قد ضرب مثلا عظيما في تضحيته وجهاده في الدعوة إلى الله، وضرب مثلا عظيما في خلقه مع زوجته في بيته. وأكثر المشكلات الزوجية اليوم عائدة إلى سوء الخلق، وأكثر حالات السعادة الزوجية منبعها حسن العشرة والأخلاق الحسنة. سوء الخلق مصيبة كبيرة حتى بين المصلين في المساجد، فإنك ترى في بعض التعاملات وبعض الحركات ما ينبئك أن هذه الجموع من المصلين تحتاج إلى تربية عميقة على هذه الأخلاق الفاضلة، لكي يعرف الناس التعامل مع بعضهم حتى داخل أروقة المساجد. بين الطلاب والمدرسين نماذج من سوء الأخلاق، فمن جهة بعض المدرسين تعد وظلم، ومن جهة بعض الطلاب استفزاز وتحدي وقلة أدب وتواقح. وبين الموظف والمراجع كثير من سوء الخلق، فتجد هذا يضغط عليه أو يعطيه من الكلام السيء ما يثير حفيظته، وتجد ذاك يسيء في الخدمة والتعامل ويرمي المعاملات والأوراق ويؤخر ويسوف ويظلم ويعذب هذا المراجع. وهكذا وكثيرا ما تسمع في بعض الدوائر والأماكن من أنواع السباب والمشاتمات بين الموظفين والمراجعين ما ينبئك على أن هناك أزمة أخلاق في المجتمع. بين الجار وجاره كثير من الحالات التي فيها سوء خلق من أنواع الأذية، من الأصوات العالية أو رمي القاذورات ونحو ذلك من الإساءات المتعمدة التي تكون بين شخصيات مختلفة من الجيران رجالا ونساء. بين سائقي السيارات في الشوارع تلمح هذا النمط من الأخلاق المتدنية التي تعبر عن ظلم وتعد وتحدي، وكل منهم يريد أن يكسر أنف الآخر بطريقة سياقته لسيارته. وهكذا سوء الخلق حتى بين بعض الطلبة المنتسبين للعلم، سوء أدب، شيء من سوء الأدب مع العلماء في طريقة الخطاب والسؤال والمناقشة وهكذا، أو التهجم والاتهام ونحو ذلك. وكثير ممن انفض عنهم طلبتهم أتوا من هذا الباب سوء الخلق. وإن مخططات أعداء الإسلام تركز على سوء الخلق وإفساد الأخلاق تركيزا كبيرا، سواء كان هؤلاء من اليهود أو الماسونيين أو المبشرين بدين النصرانية وغيرها. هؤلاء مخططاتهم قائمة على نزع الأخلاق، كما قال رئيسهم في مؤتمرهم: إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي فلا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. ونحن مسلمون لنا منهاج ولنا كتاب ولنا مراجع، لنا أمور نحتكم إليها ونرجع إليها، الكتاب والسنة. وإذا تأملت يا أخي المسلم كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدته يذكر هذا الجانب بجلاء: الحث على الخلق الحسن، ويعدد أنماط الأخلاق الحسنة التي ينبغي على المسلم أن يتخلق بها. فأنت تجد في كتاب الله مثلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويقول أيضا في خلق آخر ذميم: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ومدح الله قوما فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا من حسن أخلاقهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. جمع الله مكارم الأخلاق في آية واحدة موجهة لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال مجاهد: يأخذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تخسيس، مثل قبول الأعذار والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء في البحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم. والعرف هو المعروف. وأعرض عن الجاهلين مثل قول الله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد دعا إلى مكارم الأخلاق بقوله وفعله، وكان قدوة، حتى أن الله مدحه في كتابه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فأكد أنه محمد صلى الله عليه وسلم قد تخلق بالأخلاق الحسنة بهذه المؤكدات في الآية: وإنك أكدها بإن، لعلى وأكدها باللام، خلق، هذه النكرة تفيد التفخيم، تفيد التفخيم، تفخيم شأنه وحاله وخلقه صلى الله عليه وسلم. ثم وصف هذا الخلق بأنه عظيم. أمر رابع: وفي الصحيحين عن هشام بن حكيم أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا. لأن الجواب كان معبرا ودقيقا، يعني أن تصرفاته عليه الصلاة والسلام كانت ترجمة حية لأوامر الله ونواهيه المذكورة في القرآن. وعن سبب بعثته يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه هي الشخصية العظيمة المتصفة بالخلق العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، لم يكن يرفع صوته في مجامع الناس ولا يجزي بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. وقالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، يعني ما سئل شيئا من متاع الدنيا المباح، إذا كان ميسور أعطى، وإذا كان معسورا ليس عنده وعد بالخير في المستقبل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وعن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ قال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. حديث صحيح. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا، غير أني لا أقول إلا حقا، هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وألفاظه وتعاملاته، أما في تواضعه فكان عجبا من العجب. عن أنس بن مالك قال: أن امرأة من الأنصار ومعها صبي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. وفي رواية المسلم: فخلى معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها. وليس المقصود أنه اختلى بها طبعا خلوة محرمة، وإنما في الطريق ابتعد شيئا ما عن الناس حتى لا يسمعوا كلامها، لأنها تريد أن تقول له شيئا خاصا. وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة ويجيب عليه الصلاة والسلام. والإهالة السنخة هو الدهن المتغير الرائحة من طول المكث، ليس خبيثا ولا متعفنا، لكن حصل له تغير في رائحته من طول مكثه، ما كان يستحقر هذه الأشياء، ولو كانت بسيطة كان يلبي الدعوة، لو دعيت إلى كراع لأجبت. جاء عربي يوما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأعطاه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: أحسنت إليك؟ قال الأعرابي: ولا أجملت، لا أحسنت ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى التعامل والدعوة والأسلوب. ثم قام صلى الله عليه وسلم ودخل منزله فأرسل إليه إلى الأعرابي وزاده شيئا، ثم قال له: أحسنت إليك؟ قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت آنفا وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم حتى يذهب ما في صدورهم، حتى يذهب ما في صدورهم عليه. قال: نعم. فلما كان الغد جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه، فزعم أنه رضي، أكذلك؟ يقول العربي: أكذلك أمام الناس؟ قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا كمثل رجل له ناقة شردت عليه فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحبها فقال لهم. الآن لاحظ التطابق بين المثل وهذا، هذه القصة المثل والأعرابي. فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحبها فقال لهم: خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها منكم وأعلم. فتوجه لها بين يديها فأخذ من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها. وإن تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وهذا القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم فيه دستور للأخلاق، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر كثير للأخلاق الحسنة والتحذير من الأخلاق السيئة. وعلماؤنا قد اهتموا بهذا الموضوع اهتماما كبيرا، ولذلك تجدهم قد أفردوا الأخلاق بمؤلفات، مثل كتاب مكارم الأخلاق ابن أبي الدنيا ومساوئ الأخلاق الخرائط، ولا تكاد تجد مصنفا في الحديث إلا وتجد فيه من أبواب الأدب الأخلاق والبر والصلة. وأفرد البيهقي رحمه الله الآداب بكتاب مستقل وغيره، وألف ابن عبد القوي منظومة الآداب، وشرحها السفاريني في كتابه العظيم غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. وتجد كتبا مستقلة في بيان شمائله صلى الله عليه وسلم، ككتاب الشمائل المحمدية للترمذي والشمائل المحمدية لابن كثير، وكتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ. وصنف ابن القيم رحمه الله، خصص جزءا من كتابه زاد المعاد لبيان أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وتجد الحديث فيها ذكر حسن الخلق والحظ عليه والحث. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ما هو البر؟ جماع تعريف البر: البر حسن الخلق. وقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة مطعم. وقال: إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن. وقال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. وقال: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، الموطؤون أكنافا. الكنف هو الجانب، والمقصود أن من يصاحبهم لا يناله منهم أذى. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، يحبون ويؤنسون. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أحبكم إلي، إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. والثرثارون المتفيهقون، يعني المتكبرون، المتشدقون، الذي يكثر الكلام من غير احتراز. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وقال: خيركم إسلاما، أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. وقال: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل: ما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قيل: فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قيل: فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. والله يحب مكارم الأخلاق ويكره الأخلاق السيئة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقال: إن الله كريم يحب الكرم، ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وجاءت أحاديثه عليه الصلاة والسلام بجملة من الأخلاق الحسنة. انظر إليه عليه الصلاة والسلام واستمع لقوله وهو يقول: صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. وقال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. حديث صحيح. وقال: من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. وقال: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف الذلول الذي يقاد بسهولة، إن قيدا قاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ. وقال: من كف غضبه ستر الله عورته. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا ومؤكد على أخلاق معينة يركز عليها في حديثه: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. وقال: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وقال: التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. وقال: التأني من الله والعجل من الشيطان. هذا في خلق التأني يركز عليه. في أحاديث أخرى يركز على الحياء فيقول: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، استحي من الله حق الحياء، أوصيك أن تستحي من الله تعالى. يقول لواحد من الصحابة: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وقال: الحياء خير كله، الحياء من الإيمان. وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويركز على خلق ثالث وهو الرفق فيقول: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وقال: عليك بالرفق، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال: عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش. وقال: ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم. وقال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وهناك أخلاق مذمومة نهى عنها وحذر منها. جاء في الحديث الصحيح: كان أبغض الخلق إليه الكذب. رواه البيهقي وغيره عن عائشة رضي الله عنها. وقال عليه الصلاة والسلام في ذم خلق آخر: يا عائشة، إن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم. ليس الدافع على إكرامهم إلا أن الواحد يريد أن يتقي شرهم. وهذا الخلق له أهمية في الأخلاق الاجتماعية وفي العلاقات الزوجية وفي تعاملات الناس وفي كل شيء، حتى أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. قيل يعني هؤلاء الثلاثة لا يستجاب دعاؤهم في خصومهم، وليس المعنى لا يستجاب دعاؤهم على الإطلاق. وهذا الحديث لا يعني أيضا أنه إذا كانت المفاسد في الطلاق أكثر أنه يطلق، ولكن المرأة إذا ساء خلقها جدا فإن المصلحة في تطليقها لأنها نكد. وكذلك ولذلك إبراهيم الخليل عليه السلام لما جاء إلى بيت ابنه ولم يكن إسماعيل موجودا طرق الباب فخرجت زوجته فسألها عن إسماعيل فقالت خرج، فقال: كيف عيشكم؟ قالت: نحن بشر وضيق، وذمت في عيشها. وهذا لمن؟ لرجل غريب لا تدري من هو، ذمت زوجها وحياتها معه. فعلم أن امرأة سوء فقال لها أن تقول لزوجها إذا رجع أن يغير عتبة بابه. فعلم إسماعيل أن أباه يوصيه بتغيير هذه الزوجة. في المقابل الزوج من الصفات التي تشترط للموافقة عليه أن يكون حسن الخلق. ولذلك يقول في الحديث الصحيح: من أتاكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه. خلقه ودينه، فخص الخلق حتى لا يتعب زوجته بعدما يتزوجها. أما الأخلاق فهي سجايا في النفس وطبائع في النفس. هذه الأخلاق الحسنة عرفها العلماء حسن الخلق فقالوا: بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذية. وقالوا: بذل الجميل وكف القبيح. وقالوا: التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. واعلموا أيها الإخوة أن حسن الخلق يقوم على أربعة أركان، يعني منشأ الأخلاق الحسنة الفاضلة في هذه الأمور الأربعة. ما هي؟ قال ابن القيم: أولا الصبر، ثانيا العفة، ثالثا الشجاعة، ورابعا العدل. فأما الصبر فهو حبس النفس، يحبس النفس عن الأخلاق السيئة ويصابر صاحبه على الأخلاق الحسنة. والعفة تحمل على اجتناب الرذائل والقبائح من الأقوال والأفعال وتمنع من الفحشاء. وأما الشجاعة فتحمل على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم والبذل وكظم الغيظ، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأما العدل فهو يحمل على اعتدال الأخلاق والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. وأما الأخلاق السافلة فمجتمعة في أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فأما الجهل فيري صاحبه الحسن قبيحا والقبيح حسنا لجهله، والظلم يحمل صاحبه على وضع الشيء في غير موضعه فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأنات، ويبخل في موضع البذل، ويحجم في موضع الإقدام، ويخدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع، وهكذا. وأما الشهوة فإنها تحمل على الشح والبخل والجشع والنهم والدناءات كلها. وأما الغضب فيحمل على الحسد والحقد والعدوان والحب الاعتداء على الآخرين والكبر. وكل صنفين من هذه الأخلاق الرديئة يتكون منه أخلاق إضافية سيئة. وجماع الأخلاق السيئة على أمرين: إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة. فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والخسة واللؤم والذل، ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والعمر والحدة والطيش، ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون. فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر، وأذلهم إذا قهر، إذا قهر. جبان عن القوي، جبان عن القوي جريء على الضعيف. فالأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا، كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا. ولذلك كل واحد يكتسب خلق طيب فليتوقع أنه سينتقل إلى خلق آخر. وينبغي أن نتنبأ أيها الإخوة أن الأخلاق مسألة دقيقة، وأحيانا يكون بين الخلق الذميم والمحمود شعرة واحدة. فالخلق المحمود بين طرفين ذميمين، كل خلق محمود في الغالب بين طرفين ذميمين. فالجود الكرم بين طرفين ذميمين، ما هما؟ الجود بين ايش؟ بين البخل والتبذير. لاحظ، الجود الكرم خلق محمود بين خلقين مذمومين، وهما البخل والتبذير. فإذا أمسك بخيل، وإذا صرف بلا هكذا ضيع الأموال مبذر، والوسط كريم. والتواضع وسط بين الذل والكبر. فالإنسان إذا تواضع يعني لدرجة أنه صار يصبر على الضيم أو يرضى بالأشياء السيئة ولا يعترض على أي شيء، فإنه عند ذلك لا يكون متواضعا أبدا. وإذا زاد وتجبر وتكبر نافى التواضع. فالتواضع بين الذل والمهانة من جهة، وبين الكبر والعلو من جهة، فهو وسط بينهما. والحياء وسط بين إيش؟ الحياء وسط بين الوقاحة الجرأة من جهة، وبين العجز والخوف. فبعض الناس يكون جريئا وقحا ما عنده حياء، وبعض الناس يظن أنه عنده حياء ويستكين لكل شيء فيكون عاجزا خوارا، يظن هذا حياء وهو العجز والخوف، وهو العجز والخوف. وإذا تجرأ وزاد عن الحد دخل في الوقاحة، والحياء رتبة بينهما. والأنات خلق محمود بين طرفين ذميمين. الأنات ما هما؟ الاستعجال. والطرف الثاني ها؟ التفريط والإضاعة. بعض الناس يظن نفسه متأني، لكن في الحقيقة أنه فرط وأضاع وانتظر حتى راحت عليه الفرصة. وبعض الناس متعجل جدا متسرع. والأنات وسط بينهما، فهو لا متسرع ولا أنه ينتظر الفرص حتى يسكت عن الفرص حتى تفوت عليه. فهو يتمهل ويتروى، ولكن يقتنص الأشياء المحمودة فلا تفوت عليه. والشجاعة خلق محمود بين طرفين مذمومين، ما هما؟ الجبن والتهور. ففي ناس متهورين متسرعين إقدامهم غير محمود، وهناك أناس جبنا. والشجاعة بينهما، والسعيد من عرف كيف يسير. والقناعة خلق بين الشح والحرص من جهة، وبين الخسة والإضاعة من جهة. بعض الناس يعني يضيق على نفسه وعلى أهله يظن أنه قنوع، بينما هو يعيش في ذل في خسة ويضيع أهله ومن يقود. وبعض الناس يكون عنده حرص وشح، والقناعة وسط بينهما. والرحمة وسط بين القسوة والضعف. وبعض الناس يكون قاسي القلب لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وبعضهم يكون ضعيفا ذليلا، ومن ضعفه يعني يظن أنها رحمة وليست برحمة، أنه لا يذبح شاة ولا يؤدب ولدا ولا يقيم حدا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ذبح بيده الشريفة 63 ناقة، وأقام الحد قطع اليد على رجال ونساء سرقوا، ورجم بالحجارة من زنى وهو محصن، ومع ذلك رحيم. وطلقت الوجه والبشر بين التعبيس والتقطيب من جهة وتصعير الخد، وبين إذهاب الهيبة وزوال الوقار. فأنت إذا كان قطبت وعبست وجه كل أحد هذا خلق مذموم، وإذا جلس كل ما شفت واحد في الشارع تضحك له هكذا في كل مكان وكل مجال، فماذا يعني ذلك؟ إذهاب هيبتك وزوال وقارك. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان يحتاج إلى عقل حتى يتخلق بالأخلاق الحسنة، وأحيانا يزيد الناس في شيء فيصلون إلى المذموم من جهة، أو ينقصون منه فيصلون إلى المذموم من الجهة الأخرى. وهذه قضايا تلاحظ بالتأمل والتفكير. ونأتي الآن إلى الجزء المهم من الموضوع، أو الجزء الأهم قل من الناحية العملية، وإلا فإن ما فات هو تقدمة مهمة لهذا الأمر. ما هو؟ كيف نغير أخلاقنا السيئة ونستبدلها بأخلاق حسنة؟ كيف نتخلق بالأخلاق الحسنة؟ هل الأخلاق، للإجابة على هذا السؤال نبدأ بمقدمة، هل الأخلاق مسألة موروثة أو مكتسبة؟ هل الأخلاق تأتي بالوراثة أم يمكن اكتسابها؟ الحقيقة أيها الإخوة أن الأخلاق موروثة ومكتسبة. هناك أخلاق موروثة يجبل عليها الإنسان، يجبل، قد يجبل على خصال حميدة أو يجبل على خصال غير حميدة، وقد يكون الإنسان أباه حليما فيخرج الولد حليما، قد يكون الإنسان أباه كريما فيخرج الولد كريما، قد يكون الأب بخيل فيخرج الولد بخيل. يطبع على خصلة موروثة فيه، في جبلته. ونلاحظ على الأطفال أشياء من هذا، تجد ولد كل ما جاء طفل يطلب منه لعبة أعطاه إياها، يعني يعطي ألعابه للأطفال، وطفل كلما جاء مثيل له يأخذ لعبة ضربه وأخذها منه ومنعه من أخذها. هذه الأشياء، من الطفل هذا كيف جاءته؟ قضية موروثة، ممكن تكون موروثة، ولكن هذه الأشياء الموروثة هل هي قابلة للتغيير أم أنها طابع قد ختم به على صاحبها فلا يمكن تغييرها أبدا؟ الجواب أن هناك مجال للتغيير في الأخلاق الموروثة، هناك مجال للتغيير، ولذلك أمرنا بالمجاهدة. الأخلاق المكتسبة أمرها سهل، أسهل من الأخلاق الموروثة في كثير من الأحيان، لأنك أنت الآن تتعلم وتتعود وتكتسب. الأخلاق الموروثة الطبائع هذه لتغييرها أصعب، تغييرها أصعب، والإنسان يصعب عليه أن يغالب طبيعته. ولكننا لا نستسلم لهذه الصعوبة، والله لأنه نحن هذه قضية قد تكون موروثة إذا لا نغير، كلا كلا، فلا بد أن نغير. والله لم يكلفنا بمستحيل وأمرنا بالمجاهدة، ولا يكلف بمستحيل، فإذا التغيير ممكن. الأخلاق منها ما هو جبلي موروث، ومنها ما هو كسبي يمكن أخذه. فمثال على الأدلة على أن الأخلاق منها جبلي، ما ورد في الحديث الصحيح: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنات. هذين الخلقين جبل عليهما هذا الرجل، هذا رجل جاهلي أصلا، جبل على هذين الخلقين، الحلم والأنات. وأما الدليل على أن الأخلاق ممكن تكون مكتسبة فهو حديثه عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وفي حديث آخر: ومن يتصبر يصبره الله. فدل ذلك على أن الصبر والحلم خلقان يمكن اكتسابهما اكتساب إذا تعود الإنسان عليهما. ما معنى الحلم بالتحلم؟ يعني أن تعود نفسك على الحلم وتراغم نفسك على الحلم وتحملها على هذا الخلق، بعد فترة يصبح هذا الأمر فيك ملكة وسجية فتكتسب هذا الخلق. وأيضا في دعاء الاستفتاح يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. معنى ذلك أن الأخلاق ممكن تأتي، الأشياء المحمودة يمكن يسأل الله فتأتي، وأخلاق محمودة مذمومة يسأل الله أن يصرف عنه فتصرف. فإذا هذه الأخلاق المكتسبة تنال بالتخلق والتكلف حتى تصير سجية وملكة. ما هي وسائل تغيير الأخلاق السيئة واكتساب الأخلاق الحسنة؟ إليكم أيها الإخوة 15 وسيلة من وسائل اكتساب الأخلاق الحسنة والتخلص من الأخلاق الذميمة. وهذا مبحث مهم، وهذا هو لب الموضوع، وهذا هو الأمر الذي لا بد من السعي في فهمه وتطبيقه. أولا، العلم والتأمل بما دل عليه القرآن والسنة من الأخلاق الحسنة وما حذر من الأخلاق السيئة. فأول شيء المسألة العلمية، أن تعلم ما هي الأخلاق الحسنة وما هي الأخلاق السيئة. وقد ذكرنا طرفا من هذا في أول الدرس، ذكرنا أمثلة من الأخلاق الحسنة التي أمر بها القرآن والسنة، وأمثلة من الأخلاق السيئة التي أمر نهى عنها القرآن، نهى عنها الله في كتابه، ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو الإنسان تدبر، يعني فكر معي مثلا في هذه الآيات: إن الإنسان خلق هلوعا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وخلق الإنسان عجولا، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان لربه لكنود، يعني جحود وكفور. فيظهر لك هنا أن الله عز وجل ذكر أخلاق مذمومة في الناس، في الإنسان، منها العجلة، منها الجدال، منها الطغيان، منها الجحد، ومنها الهلع، وفسره بقوله: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذن نحن إذا تأملنا في الأخلاق السيئة وتعلمنا الأخلاق السيئة اجتنبناها، وإذا تعلمنا الأخلاق الحسنة شرعنا في اكتسابها. ثانيا، المجاهدة من أعظم وسائل تغيير الأخلاق السيئة، إن لم تكن هي أهمها على الإطلاق. كيف يكتشف الإنسان أن عنده خلق سيء؟ إذا حصلت حادثة تنرفز، صار شيء أثاره، فقال كلمة سيئة أو أتى بتصرف غلط، يعرف أنه عنده خلق إيش؟ غضبي سيء أو فحش في الكلام. فماذا يفعل في المواقف التي يستثار فيها؟ ينبغي أن يكبت نفسه ويمسك نفسه ويصبر عن أن يتكلم بكلمة فحش أو يأتي بتصرف غير لائق بالمسلم. إذا دعي إلى الإنفاق، النفس تقول له: أحجم، خليها لأولادك، الظروف لا تسمح الآن بالإنفاق، الآن لابد نوفر. المجاهدة أن يحمل نفسه على الإنفاق ويرغمها على الإنفاق، ويدفع ويعطي بسخاء، فيزول هذا الشح من نفسه ويحل محله الكرم والسخاء والجود، إذا هو أدمن هذه العادة وهي الإنفاق في سبيل الله ومقاومة النفس. فالمجاهدة ومقاومة النفس هي الأساس، والله وعد خيرا، فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكثير من الشباب والناس عموما يحاولون ويجاهدون أنفسهم، فواحد يقول لك أنا إنسان حمقي سريع الانفعال شديد الغضب، وأحاول في نفسي وأجاهد نفسي أجاهد نفسي لكنني أفشل أحيانا. فهذا الفشل شيء مفهوم، لأن هذه الجبلة التي عندك في هذا الخلق لا يمكن أن تغيرها بين عشية وضحاها، فإذا ستنجح أحيانا وستفشل أحيانا هذا أمر مفهوم واضح. ولذلك فإن اليأس من الفشل في بعض الأحيان لعملية المجاهدة شيء مذموم يحتاج إلى تغيير، ولا بد أن يكون الأمل في نفوسنا ونحن نحاول أن نغير أخلاقنا. ثالثا، الأخذ بالأسباب الشرعية لإزالة الأخلاق السيئة وللحمل على الأخلاق الحسنة. مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأشياء عند الغضب، الغضب شيء مذموم، طيب ماذا تفعل؟ في إرشادات شرعية، في أوامر شرعية، أسباب شرعية. أولا أن يسكت، قال ومن غضب فليسكت، إذن إذا غضبت إجراء تتخذ تسكت. ثانيا يتعوذ بالله من الشيطان كما ورد في حديث المستبان أو حديث المستبين. كذلك ثالثا قال ومن كان قائما فليقعد، وإذا كان قائما فليقعد. ورابعا قال أمرنا أن نتوضأ. فصار عندك أربع إجراءات شرعية عند الغضب، ما هي؟ أولا السكوت، اثنين استعاذة بالله من الشيطان، ثلاثة تغيير الحالة، فإن كنت قائما فلتقعد. طب وإذا كنت قاعدا هل تقوم؟ لا طبعا، لأن القيام هذا يعني يشجع على الاعتداء الآن وعلى البطش، وإنما تغير من الحالة إلى الحالة التي أدنى منها، التي أدنى منها. نعم. ورابعا يتوضأ. ليه؟ لأن الغضب من حدة الشيطان، من حرارة شيطانية، فيكسره بالوضوء. إذا غضبت اعمل الأشياء الأربعة وشرط وعهد أنك تخلص من الغضب في تلك ذلك الموقف أبدا. ولذلك الشريعة من رحمة الله، الشريعة جاءت رحمة للعباد، ومصلحتنا والله مصلحتنا في اتباع الشريعة. فإذا غضبت أسكت، انزل، أقعد، اهدأ، توضأ، واستعذ من الشيطان. إجراءات، هذه إجراءات يعني نبوية، إرشادات ينبغي الأخذ بها. رابعا، من وسائل تغيير الأخلاق واستبدالها بأخلاق حسنة التدرج. بعض الناس يختلفون في مدى استعدادهم للتغيير. الناس عندهم استعداد للتغيير، أي واحد، هات أي واحد، أسوأ واحد ممكن يتغير، لكن أين لب الموضوع؟ نسبة التغير. فلان ممكن يتغير بسرعة وفلان ممكن يتغير ببطء، وهذا أمر ملاحظ في التربية. في ناس يرتقون بسرعة وفي ناس يرتقون ببطء شديد، والإنسان حتى لا يصاب باليأس لا يقال له شوف أنت اليوم عندك هذه الصفة، أنت جبان، غدا نريدك شجاعا، غدا نريدك شجاعا، وإلا فأنت فاشل في تربية نفسك. غلط، هذه سجايا. إذا أنت تريد أن تغير بين عشية وضحاها فأنت تصادم طبيعة النفس، أنت تصادم قضاء الله في الناس. والله عز وجل من حكمته في خلقه أنه جعل تغيرهم في هذه قضية الأخلاق ليس سريعا، فإذا أردت التغيير أن يتم بين عشية وضحاها فأنت تصادم هذه الأمور الطبيعية وستفشل. لكن هذا لا يعني أنه إذا كان عندك استعداد التغير السريع لا تتغير، تغير بسرعة، لكن التدرج في هذه الأمور يختلف الناس فيه سرعة وبطئا. قال الشاعر: ومكلف الأشياء فوق طباعها متطلب في الماء جذوة نار. ومكلف الأشياء فوق طباعها متطلب في الماء جذوة نار. هل تجد في الماء، هل تجد في الماء شعلة نار؟ ما تجد. فعكس طباع الأشياء لا يمكن. ولذلك نقول هذه الفقرة ترك المثاليات، لأن بعض الناس الذين يريدون تغيير الأخلاق السيئة قد يكون عندهم مثالية في النظرة فيفشلون. ولذلك نحن صح نطمح للشيء المثالي، لكن لو ما وصلنا إليه بسرعة لا نيأس. ومن من المسائل الآن نذكرها الآن رقم إيش الآن؟ خمسة؟ خمسة. خامسا، عدم إشغال النفس بتتبع الأخلاق السيئة فقط. يعني بعض الناس يقول أنا الآن سأفتش عيوبي، إيش عندي؟ بخل وغضب، فحش في القول، جبن، استعجال وتهور إلى آخره. فهو الآن يريد إيش؟ يريد أن يجتث هذه الأشياء واحدة واحدة، فيشغل نفسه بتتبع الأخلاق السيئة فقط دون أي شيء آخر، وينسى قضية العبادات التي تزكي النفس. فالعبادات لها أثر، لذلك الله عز وجل قال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين والذين يحفظون فروجهم وأماناتهم ولعهدهم راعون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فإذا الصلاة والصدقة وحفظ الفرج والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، هذه أشياء تعين على إيش؟ التخلص من الأخلاق السيئة. فبعض الناس أحيانا ينشغل بالأخلاق السيئة فقط وينسى أن يشتغل بعبادات وأشياء تعينه على التخلص من الأخلاق السيئة. ما مثال هذا؟ نوضحه بمثال ذكره ابن القيم رحمه الله، ذكر مناقشة مع شيخ ابن تيمية لطيفة ذكرها في مدارج السالكين. ضمن النقاش يقول، يعني يقول مثال الشخص هذا الذي ينشغل بالأشياء السيئة فقط ويغفل عن الأشياء الأخرى وأن يسير إلى الله، يقول مثل ومثل إنسان مسافر في طريق سفر في أرض فيها حيات وعقارب، فإذا قال: أنا أريد أن أبحث عن كل حية وعقرب وأقتلها حتى لا تنهشني. فإذا انشغل في تتبع الحيات والعقارب فقط، هل سيصل؟ قد لا يصل، وقد يغلب من حية أو عقرب تنهشه فيهلك. لكن ماذا يكون الوضع الصحيح؟ قال: يمشي ويتحاشى الشر، فإن عرض له شيء فليقتله ويواصل المسيرة. يمشي ويتحاشى الشر، فإن عرض له شيء فليقتله. إذا شيء صدالك صار أمامك ولا يمكن تمشي، أقتله وأكمل المسيرة. فإذا الاشتغال بالتنبيش في العيوب الأخلاق السيئة فقط، هذا ممكن يستهلك الإنسان وقت طويل جدا فيذهل عن الدعوة، طلب العلم والعبادة والتربية الإيمانية وأشياء أخرى تكون مساعدة جدا في التخلص من الأخلاق السيئة. ولذلك ممكن الواحد يتربى تربية إسلامية بالعبادة فيكتشف أن خلقا سيئا قد زال منه دون أن ينشغل أصلا بتتبع أصل الخلق السيء ومحوه وإزالته. لكن لو طلع الخلق السيء فينبغي عليك أن تجاهد نفسك في تلك اللحظة والحالة للتخلص منه. وهذه مسألة دقيقة تحتاج إلى شيء من التأمل والتفكير. ولذلك نحن مطالبون بتزكية النفوس ليس باجتثاث الأخلاق السيئة أو البحث عنها فقط، وإنما بالعبادات والتعلم والأشياء الأخرى. وهذا معنى قول الله عز وجل في وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هب أن داعي الجهاد قد قام ورفعت راية لا إله إلا الله حقا حقا وقام المسلمون يجاهدون، ثق بأن الجهاد إذا حصل سيقضي على كثير من الأخلاق السيئة في نفوسنا، وإن لم نتعنى نحن التنبيش عنها أصلا ومحاولة والانشغال باجتثاثها من جذورها. ممكن تروح رحلة حج وترجع تغيرت فيك أخلاق سيئة، خلق أو خلقين سيئة خفت أو زالت من رحلة حج، لأن في أشياء الواحد عندما يرى المناسك والناس والزحام ولا هذا فإنه يصبر على أشياء كثيرة وقد يزول منه أخلاق سيئة، فتكون رحلة الحج رحلة تربوية قد استفاد منها إزالة هذه الأخلاق السيئة من نفسه. لكن هذا لا يعني أن الإنسان مثلا لا يبحث عن أشياء عن آفاته مطلقا، لا هذا غلط، ولكن المقصود أن لا ينشغل بذلك عن بقية الوسائل التي تزكي نفسه. الآن كم؟ سادسا المحاسبة. المحاسبة أمر مهم، والنفس اللوامة التي تلوم نفسها على ما يحصل منها من الأشياء هذا أمر مهم في التخلص من الأخلاق السيئة واكتساب الأخلاق الحسنة، ولا بد أن يحاسب الإنسان نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه كما قال بعض السلف. والمحاسبة ليست مسألة جداول وأرقام كما يفعله بعض المبتدعة في حسابات في محاسبة النفس، يأخذون جداول وهل فعلت كذا هل فعلت، يعطي أرقام يجمع الأرقام وإذا حصلت على كذا عدد فأنت بخير وإذا تحت كذا فأنت، هذه ليست طريقة السلف في المحاسبة وليس هو التطبيق الصحيح لقول الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد. التعود على محاسبة النفس على المواقف والأخطاء، إذا وقعت في خطأ تعزم على التصحيح في المستقبل وتستفيد من هذا الخطأ للمستقبل. ولنأخذ لكم مثالا واقعيا أو مثالا جيدا. ابن حزم رحمه الله له كتاب جيد، كتاب مختصر ولكن فيه فوائد كثيرة، اسمه الأخلاق والسير في مداوات النفوس، يعني ليس شيئا كاملا، يمكن يوجد فيه ثغرات، لكنه كتاب مفيد وفيه تأملات عميقة، كتاب الأخلاق والسير. الآن نأخذ مثال كيف تكون المحاسبة، محاسبة النفس كيف تكون في إزالة خلق سيء. يضرب مثلا يقول العجب خلق سيء، كيف تناقش نفسك مناقشة تخلصك من العجب، كيف تحاسب نفسك محاسبة تخلصك من العجب. اسمع معي ماذا يقول. يقول من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه، فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنيئة، فإن خفيت عليه عيوبه جملة ما شاف ولا عيب حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أن مصيبته إلى الأبد، وأنه أتم الناس نقصا وأعظمهم عيوبا وأضعفهم تمييزا وضعيف العقل، لأن العاقل هو من ميز عيوب نفسه فغلبها وسعى في قمعها، والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه. قال واعلم يقينا أنه لا يسلم إنسي من نقص حاشا الأنبياء، فمن خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط. ما يمكن يوجد واحد فينا الآن، نحن المجتمعين هنا ما يمكن يوجد فينا واحد لا عيب فيه، ما يمكن، مستحيل. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شفاعة نبيك وأصحابه يوم الدين، اللهم إنا نشهدك على حبهم فاجعلنا معهم فإن المرء مع من أحب، اللهم احشرنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.